إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، ما زلنا مع حضراتكم بحول الله تبارك وتعالى وقوته مع سلسلة صور من حياة الصحابة، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. نتعرف في كل درس من هذه الدروس في هذه السلسلة عن صحابي من صحابة حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم، نتعلم ونتعرف عن هذه الشخصية من هذه الشخصيات النيرات التي تلألأت في سماء نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسعدت بصحبته صلى الله عليه وسلم، لنتعرف عن قرب عن كل شخصية من هذه الشخصيات لنسقط على حياتنا ما فعلوه في حياتهم وفي عصرهم مع أعدائهم ومع أصدقائهم مع أقرانهم مع أوليائهم إلى كل ذلك من الأمور، حتى يكون ذلك درسا لنا وعبرة ويكون لنا منهاج حياة نسير عليه في هذه الدنيا. فإن الله تبارك وتعالى لما نظر في قلوب العباد وجد أطهرهم قلبا، قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فاختاره لرسالته، ثم نظر بعد ذلك في قلوب العباد من بعد ما نظر إلى قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فوجد أطهرهم قلبا بعد قلب نبيه هم قلوب أصحابه، فلذلك اختارهم الله تبارك وتعالى لصحبته. إذن فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم على عين الله تبارك وتعالى، اختارهم الله عز وجل على عينه، وهؤلاء يجب علينا أن نتعرف عليهم عن قرب لنتعلم من حياتهم. وحديثنا الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى عن صحابي من أصحاب الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه يوما، قال: سيأتيكم مؤمنا مهاجرا فلا تسبوا أباه، فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت. ومن تحية النبي صلى الله عليه وسلم له أيضا أنه قال له: مرحبا بالراقب المهاجر. هذا الصحابي كان في أواخر العقد الثالث من عمره يوم صدع نبي الرحمة بدعوة الهدى والحق، وكان من أكرم قريش حسبا وأكثرهم مالا وأعزهم نسبا، وكان جديرا به أن يسلم كما أسلم نظراؤه من أمثال سعد بن أبي وقاص، وسنتحدث عنه قريبا إن شاء الله، ومصعب بن عمير وغيرهما من أبناء البيوتات المرموقة في مكة، فكان أولى به أن يدخل في الإسلام كما دخل هؤلاء الصحب الكرام، خاصة وهو من بيت من البيوت المرموقة العظيمة في مكة. لكن لم يدخل الإسلام بسبب أبوه، لولا أبوه لكان قد دخل الإسلام. فمن يكون هذا الأب يا ترى الذي تسبب في منع ابنه من الدخول في الإسلام؟ إنه جبار مكة الأكبر وزعيم الشرك الأول وصاحب النكال الذي امتحن الله ببطشه إيمان المؤمنين فثبتوا، صاحب التعذيب الذي عذب به المؤمنون بأصناف وألوان العذاب، واختبر الله عز وجل بكيده صدق الموقنين فصدقوا. هذا الرجل هو أبو جهل، وكفى. يكفي ان احنا نذكر اسمه فقط لتعرف قدر الإيذاء الذي كان يتعرض له أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من قبل ذلك الرجل عليه لعنة الله. هذا هو أبوه أبو جهل. أما هو الابن الذي نتحدث عنه فهو عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه وأرضاه، ولعن الله أبيه. عكرمة ابن أبي جهل المخزومي هو أحد صناديد قريش المعدودين وأبرز فرسانها المرموقين. وجد عكرمة بن أبي جهل نفسه مدفوعا بحكم زعامة أبيه، لأن أبوه كان زعيما لمكة، فوجد عكرمة نفسه مدفوعا بحكم زعامة أبيه إلى مناوأة محمد صلى الله عليه وسلم، فعاد الرسول أشد العداء وآذى أصحابه أفدح الإيذاء، وصب على الإسلام والمسلمين من النكال يعني من التعذيب ما قرت به عين أبيه. يعني كان بيعذب المسلمين إرضاء لأبيه. ولما قاد أبوه أبو جهل معركة الشرك يوم بدر، وأقسم باللات والعزى، واللات والعزى صنمان لقريش كان يعبدان في الجاهلية، فأقسم أبو جهل باللات والعزى ألا يعود من بدر، وسميت غزوة بدر لأنهم كانوا قد التقوا مع المسلمين وتمت الغزوة عند بئر بدر. فأقسم أبو جهل باللات والعزى ألا يعود إلى مكة إلا إذا هزم محمدا صلى الله عليه وسلم. نزل أبو جهل وقريش والمشركون ببدر وأقام عليها ثلاثا، يعني ثلاثة أيام بلياليهن، ينحر الجزور يذبح الجمال ويأكلها، هو وأصحابه هو الجيش من قريش، ينحر الجزور ويشرب الخمور وتعزف له القيان بالمعازف الراقصات والمغنيات. يبقى لما بيجي اهل الجهل يدخلوا في حرب او ينتصروا في حرب بيعملوا ايه؟ اغاني وموسيقى ورقص وطبل وزمر. ده اهل الجاهلية مش اهل الاسلام. ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم انا اعطيناك الكوثر، اعطيناك الخير العظيم الخير الكثير، فالواجب عليك تعمل ايه يا محمد؟ ها؟ فصلي لربك وانحر. يبقى شكر ربنا على النصر وعلى النعمة، اذا جاء نصر الله والفتح انتصرت يا محمد، ربنا نصر الخلاص ونصر الدين وفتحت مكة بقت دولة اسلام بعد ما كان فيها الكفار والمشركين. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، اطبل ورقص وزمر، فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. يبقى اهل الجاهلية لهم مع المعارك شأن، واهل الاسلام لهم مع المعارك شأن. السؤال بقى في 73 لما انتصرنا على اليهود كان شأننا شأن المسلمين ولا شأن المشركين واهل الجاهلية؟ نسأل الله السلامة. عشان كده ما تكررش النصر، صح؟ المقصود أبو جهل لما قاد معركة الشرك يوم بدر وأقسم باللات والعزة ألا يعود إلى مكة إلا إذا هزم محمدا، نزل ببدر وأقام عليها ثلاثا، ينحر الجزور ويشرب الخمور وتعزف له القيان بالمعازف. لما قاد أبو جهل هذه المعركة كان ابنه عكرمة عضده الذي يعتمد عليه، كان هو دراعه اليمين زي ما احنا بنقول كده يعني، ويده التي يبطش بها. ولكن اللات والعزى لم يلبيا نداء أبي جهل لأنهما لا يسمعان، هم صنمان لا يسمعان ولا يستجيبان لأي دعاء من أي إنسان، لأنه أقسم أنه سينتصر على محمد صلى الله عليه وسلم، أقسم باللات والعزة فلم تنصره لا اللات ولا العزة. فلم ينصره في معركته لأنهما عاجزان. وكتير من الناس يذهب ويدعو أصحاب القبور، شلاه يا ست يا طهرة، شلاه يا سيدنا فلان، ان ابني لو ربنا شفاه اذبح لك عجل، ولا اجيب لك فول نابت، ولا ادلك 10 شموع، ولا الكلام اللي بيعملوه ده. هم يدعون من؟ يدعون من لا يستجيب لهم، يدعون من لا يستطيعون نصرهم. فكذلك ابو جهل اقسم باللات والعزى وهم لم يلبي نداء ابي جهل لانهما لا يسمعان، ولم ينصره في معركته لأنهما عاجزان. فخر أبو جهل صريعا دون بدر في معركة بدر، ورآه ابنه عكرمة بعينه، رآه بعينيه ورماح المسلمين تنهل من دمه، تشرب من دمه، وسمعه بأذنيه عكرمة، سمع أبيه أبي جهل سمعه بأذنيه وهو يطلق آخر صرخة انفرجت عنها شفتان، مات أمام عيني ولده. هنا عاد عكرمة إلى مكة بعد أن خلف جثة سيد قريش في بدر، لم يحمل الجثة معه حتى يدفنها في مكة، تركها. لماذا؟ لأنهم هزموا ففروا هاربين. فقد أعجزته الهزيمة عن أن يظفر بجثة أبيه ليدفنها في مكة، وأرغمه الفرار على تركها للمسلمين. فألقوها، ألقى المسلمون، ألقوها في القليب، والقليب بئر كانوا يلقون فيه جثث الأموات من المشركين الذين ماتوا في تلك الغزو، مع العشرات من قتل المشركين وأهالوا عليها الرمال. دفن أبو جهل وغيره من المشركين الذين حاربوا صحابة النبي الأمين، ومعهم سيد المرسلين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. دفن هؤلاء المشركون في القليب وردم عليهم بالرمال. ومنذ ذلك اليوم أصبح لعكرمة ابن أبي جهل مع الإسلام شأن آخر. الأول كان بيعاد الإسلام ليه؟ حمية لأبيه. دلوقتي هيعاد الإسلام ليه؟ ثأرا لأبيه، ياخد بطار ايه؟ ثأر أبيه. فقد كان يعاديه في بادئ الأمر حمية لأبيه، فأصبح يعاديه اليوم ثأرا له. ومن هنا انبرى عكرمة ونفر ممن قتل آباؤهم في بدر يؤرثون نار العداوة في صدور المشركين على محمد صلى الله عليه وسلم، بيشعلوا نار العداوة في صدور كل المشركين ضد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ويضرمون جزوة الثأر في قلوب الموتورين. الموتورين جمع موتور، والموتور هو الشخص الذي مات له أحد ولم يأخذ بالثأر، فبدأوا يحمسوا الناس على إيه؟ على الأخذ بالثأر حتى ينتقموا من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فأخذوا يضرمون جذوة الثأر في قلوب الموتورين من قريش حتى كانت وقعة أحد بعد غزوة بدر. خرج عكرمة بن أبي جهل إلى أحد، وأخرج معه زوجه أم حكيم لتقف مع النسوة الموتورات في بدر وراء الصفوف. ايه ده؟ هو واخد زوجته ليه في الحرب؟ وكل واحد من قريش رايح يحارب في غزوة احد بعد غزوة بدر، رايحين واخدين زوجاتهم ليه؟ واخدين نسائهم ليه؟ وبناتهم ليه؟ وامهاتهم ليه؟ واخواتهم ليه؟ علشان لو جاء يهزم، لو كادت الهزيمة تلحق به، لا يترك أرض المعركة ويفر، لأنه لو فر سيترك زوجته أو نساؤه، سيترك عرضه في أرض المعركة، فتؤخذ أسيرة، تؤخذ سبية. فلذلك يضطر أن يحارب إلى آخر نفس في حياته. يعني هو عملوا كده عشان يجبروا نفسهم إرغاما لأنفسهم على الاستمرار في الحرب والمعركة حتى آخر لحظة وآخر رمق في أنفاسهم. فخرج عكرمة بن أبي جهل إلى أحد وأخرج معه زوجه أم حكيم لتقف مع النسوة الموتورات في بدر وراء الصفوف وتضرب معهن على الدفوف تحريضا لقريش على القتال وتثبيتا لفرسانها إذا حدثتهم أنفسهم بالفرار. وضحت الصورة؟ وجعلت قريش على ميمنة فرسانها خالد بن الوليد وعلى ميسرتهم عكرمة ابن أبي جهل، يبقى كان فارس. وأبلى الفارسان خالد بن الوليد وعكرمة ابن أبي جهل، أبلى الفارسان المشركان في ذلك اليوم بلاء رجح كفة قريش على محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أصبحت كفة قريش هي الثقيلة، وحقق للمشركين النصر الكبير، مما جعل أبا سفيان يقول هذا بيوم بدر. يعني ايه؟ جولة قصاد جولة، معركة قصاد معركة، يوم ليك ويوم عليك. هو بيقول لهم كده يعني هذا بيوم بدر. وبالمناسبة سبب هزيمة المسلمين في غزوة أحد رغم أنهم كانوا في بدء الأمر منتصرين، سبب الهزيمة أن بعض من الرماة على جبل الرماة خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لهم لو رأيتم الطير تتخطفنا، يعني تهزمنا وخلاص بنموت، والطيور الجريحة زي النسور والصقور وغيرها بتاكل في لحمنا، برضو خليكم قاعدين على الجبل وما تنزلوش. ولو رأيتمونا نقسم الغنائم، يعني انتصرنا، برضو ما تنزلوش. فلما نزل بعض منهم، وهم كانوا 50، نزل بعض، البعض دول لما نزلوا التف خالد بن الوليد من حول الجبل جبل الرماة وقتلهم كلهم ودخل، وانقلبت الموازين بعد ما كان النصر للمسلمين اصبحت هزيمة. اتهزموا بسبب ايه؟ مخالفة امر واحد. وما تهزموش لوحديهم، ده كان معاهم النبي. يعني مش معنى كده ان ربنا سبحانه وتعالى يقول لهم اصل خلاص معاكم النبي يبقى هجاملكم هعديها لكم، لا، الخطأ خطأ. فابو سفيان قال هذا بيوم بدر. طيب انتهت معركة بدر وانتهت غزوة احد. في يوم الخندق بقى، في غزوة الخندق، وهنعرف موضوع الخندق ده لما نيجي نتكلم عن سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه، لان هو السبب في موضوع الخندق. في يوم الخندق حاصر المشركون المدينة المنورة اياما طويلة، فنفد صبر عكرمة ابن ابي جهل وضاق ذرعا. هو كان مع جيش المشركين بيحاصروا ايه؟ بيحاصروا المسلمين، فلم يستطع الصبر على هذا الحصار واصبح يشعر بالضيق، ضاق ذرعا بالحصار، فنظر الى مكان ضيق من الخندق. عشان اوضح لك الصورة، ما انتم مش تفهموا الموضوع غير لما تفهموها ايه؟ مصورة. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. المدينة المنورة مكان في الارض، خلاص كده. المشركين والاحزاب بقى واليهود في الداخل، اليهود فين؟ في المدينة المنورة، ساكنين المدينة المنورة مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة ومع المسلمين. واليهود لا يؤتمنون على عهد، غادرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قلق، ممكن حد من اليهود يخون، يبقى دي خيانة من الداخل. وفي نفس الوقت الأحزاب كلها، أحزاب بقى حزب كذا وحزب كذا، زي دلوقتي كده، ما هم الأحزاب برضو على السلفيين، اتجمعت احزاب كلها ضد مين؟ ضد المسلمين، هي نفس الفكرة. فالمقصود تحزب اعداء الاسلام، المشركين بقى وغيرهم 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 من قبائل العرب كلهم اتجمعوا بقى وقفوا ايد واحدة ضد المسلمين. فجاء سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه قال للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو اصلا من فارس، من بلاد فارس اللي هي الشيعة دلوقتي ايران، فقال له يا رسول الله احنا كنا لما بنحاصر بنخندق الارض، فايه رايك في الفكره دي؟ قال له فكره كويس. يعني ايه بقى نخندق؟ يعني يعمل خندق يحفر الارض حوالين ايه؟ حوالين المدينه، بحيث ان ما حدش من الجيوش يعرف يعدي، ويعمل الحفره دي كبيره واسعه، بحيث ان لو حد جاي من بعيد هيعمل ايه عشان يعدي؟ ما يقدرش يقفز بالفرس لانها حفره عريضه، فيضطر يعمل ايه؟ ينزل في الحفره. لو نزل سهل بقى ان المسلمين من فوق ايه؟ يضربوه. فكانت خطة كويسة جدا عملها سلمان الفارسي وجديدة. العرب أول مرة يشوفوا الحكاية دي ما عرفوهاش. يعني هم كانوا جايين فاكرين بقى إنهم داخلين جيش ضخم، داخلين بقى المدينة، فاجئوا لقوا الخندق ده وقفوا. فمش عارفين يعملوا إيه، فضلوا محاصرين المدينة المنورة. في الوقت ده عكرمة بن أبي جهل اتخنق بقى. أصبح صدره ضيقا. مش قادر بقى يصبر على كتر الحصار ده، عايز يدخل ينتقم بقى، ما عايز ياخد بثأر أبيه. فالخندق كان واسع جدا، الحفرة اللي في الأرض دي واسعة جدا، في جزء منها كان ضيق، فهو لمح عكرمة بن أبي جهل لمح الجزء الضيق ده، قال بس ده سهل أقدر أوصل إيه من خلاله للمسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم كان عامل حسابه برضو المسألة دي، إن المكان الضيق ده كان معكسف عنده الجيش، فاهمني؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمقصود ضاق عكرمة بن أبي جهل ذرعا بالحصار، فنظر إلى مكان ضيق من الخندق وأقحم جواده فيه فاجتازه، دخل بالفرس وعدى الناحية التانية، ثم اجتازه وراءه بضعة نفر في إجراء مغامرة. يعني بعض من المشركين اللي معاه دخلوا معاه في هذه المغامرة بقى، داخلين على المسلمين. ذهب ضحية هذه المغامرة عمرو بن عبد ود العامري. ده سمعت الاسم ده؟ الاسم ده بقى كانوا عارف انت البعبع؟ ها؟ ايه هو البعبع صحيح؟ البعبع اللي بيخوفوا بالعيال، اما يجي يخوف حد يقول له ايه؟ البعبع، اجيب لك البعبع لو ما سكتش. لو ما سمعتش الكلام اجيب لك. انتوا عارفين هو البعبع؟ صوت خرير المياه، صوت الماء بتاع النافوره الهادي ده. تخيل هو ده البعبع. لكن احنا للاسف بقى كل حاجه بنسمي الاسماء بغير ايه؟ بغير الاسماء الحقيقيه، او ما بنعرفش الشيء على صورته الحقيقيه. يعني لو واحده عاريه يقول لك ايه؟ لو لابسه مثلا ميني جيب ولا ميكرو جيب ولا ميني جيب. ها؟ يقول لك ده دي متطوره، دي متقدمه، ده دي ست على الموضه. صح؟ طب خلي راجل هو اللي يكسر الثوب، يكسر الجلباب كده القميص يعني، يقولوا عليه ايه؟ ده متشدد، ده متزمت، ده ارهابي. صح؟ هي كده. ما هو كان ده من زمان، ده الموضوع مش جديد، ده من ايام سيدنا لوط. سيدنا لوط لما وجد ان الرجال عياذا بالله ياتون الرجال شهوه من دون النساء، فاعترض عليهم وقال لهم الكلام ده لا يصح، وهذا لا يليق، وهذا حرام. فاهل القريه قالوا ايه؟ اخرجوا آل لوط من قريتكم. ليه يا جماعه؟ تهمتهم ايه؟ انهم اناس يتطهرون، دي ناس نظيفه، تهمتهم انهم ناس نظيفه. فالموازين مقلوبة. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن عمرو بن عبد ود العامري هذا كان يخوف به الناس، يعني رجل شديد صارم وقاسي جدا. المهم حصل بقى في المعركة دي ان هو قتل، ودي لها احداث تانية بقى مع سيدنا علي بن ابي طالب، موضوع تاني. فالمقصود يبقى اللي دخلوا مع عكرمة بن أبي جهل في الخندق من المكان الضيق واقتحموه كلهم ماتوا، أما هو فلم ينجه إلا الفرار. كان هيموت هو كمان لولا أنه فر، لولا أنه إيه؟ فر. وفي يوم الفتح، يوم فتح مكة، شفت بقى هو أحداث الغزوات ماشي ازاي مع النبي صلى الله عليه وسلم، في عداء مستمرة اهو. يوم فتح مكة بقى رأت قريش أن لا قبل لها بمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم جاي بجيش ضخم جرار، وكلهم لابسين دروع الحديد، مش باين منهم غير عيونهم. والمشركين في مكة أول مرة يشوفوا جيش بالشكل ده، ومنظمين بقى وصفوف. والعرب أصلا كان عندها القتال مسألة القر والفر، يخشوا جملة كده ويطلعوا يجروا، فاهم ازاي؟ يخشوا يطعنوا اللي بيحاربوه ويجروا ويرجعوا. انما لقوا جيش سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جاي منظم، صفوف اشكال كده تانية مختلفة خالص. فالنبي صلى الله عليه وسلم نصر ايضا بالرعب مسيرة شهر، يعني قبل ما يروح يحارب عدوه بشهر، قبل اول ما ينوي يكون التاني قذف في قلب الرعب على ما النبي يوصله صلى الله عليه وسلم. فتخيل بقى هم شافوا جيش النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليهم كده، فكله قال لك بس لو حد فينا تعرض للجيش ده هيسحقوه، فكله سلم رفع الرايه البيضاء. وفتحت مكه بغير ايه؟ بغير القتال من النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. فالمقصود في يوم الفتح بقى رات قريش ان لا قبل لها بمحمد صلى الله عليه وسلم واصحابه، فاسمعت قريش يعني قررت على أن تخلي له السبيل إلى مكة. ما حدش يعترض الطريق، إلا يعترض طريقه خلاص يبقى هو كده اللي بيركب نفسه إلى التهلكة. وقد أعانها على اتخاذ قرارها، يعني قريش على اتخاذ قرارها هذا، ما عرفته من أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر قواده ألا يقاتلوا إلا من قاتلهم من أهل مكة، يعني الذي سيستسلم لا يقاتله النبي صلى الله عليه وسلم، أما الذي يقاتل المسلمين فيقتل. فهنا قالوا إذن لا نقاتل حتى ننجو بحياتنا. لكن عكرمة بن أبي جهل ونفرا معه خرجوا على إجماع قريش. قريش كلها أجمعت بالقرار إنها لا تتعرض للنبي المختار ولا صحابته الأبرار رضي الله عنهم، إلا عكرمة ابن أبي جهل قرر أنه هو برضو يستمر في الإيه؟ في العداء والمناواة وغير ذلك مع بعض من النفر الذين من أصحابه، وتصدوا للجيش الكبير فهزموهم. خالد بن الوليد في معركة صغيرة، لأن خالد بن الوليد كان أسلم، فهزموهم في معركة صغيرة قتل فيها من قتل منهم من أصحاب عكرمة يعني، ولاذ بالفرار من أمكنه الفرار، وكان من جملة الفارين عكرمة بن أبي جهل. فكان من جملة الذين فروا عكرمة ابن أبي جهل. عند ذلك أسقط في يد عكرمة، يعني تحير عكرمة وندم، ايه ده لا انا صبت بلدي ولا صبت دخلت الاسلام ولا صبت اي حاجة ولا صبت ان انتصرت، فهيفضل هربان طول عمره كده. فمكة نبت به بعد ان خضعت للمسلمين، والرسول صلوات الله عليه عفى عما سلف من قريش تجاهه لما دخل وقال لهم ايه؟ ما تظنون اني فاعل بكم بعد ما طردتوني من مكة وخليتوني هاجر للمدينة، بعد ما اذيتوني وقلت عني ارهابي ومتطرف وشاعر وقلت وطلعت في الجرايد وفي القنوات الفضائية وفي الاذاعات ان انا ارهابي. قالوا له اخ كريم وابن اخ كريم، احنا عارفين ان انت راجل كويس. قال لهم طيب خلاص عفيت عنكم، اذهبوا فانتم الطلقاء، لا تثريب عليكم اليوم. فعكرمة قال لك ايه ده ما قتلش حد ولا عمل حاجة لحد، وانا هفضل هربان؟ يا ريتني كنت قعدت بقى وكنت على الاقل فزت بعفو وخلاص. فالنبي عفى عن الكل، ركز بقى، لكنه استثنى منهم نفرا سماهم وامر بقتلهم وان وجدوا تحت استار الكعبة. الكل مكة عفت عنها
إلا كم واحد من ضمنهم عكرمة. لو شفتوه جوه الكعبة قتلوه، لو شفتوه ماسك فصار الكعبة قتلوه، لو عمل لو بيصلي قتلوه برضه. يعني مش هيفرق من القتال، من القتل يعني. فكان في طليعة هؤلاء النفر الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم حتى ولو كانوا متعلقين بأستار الكعبة واستثناهم من مسألة العفو الذي عفى به على قريش كلها، كان عكرمة بن أبي جهل. لذا تسلل عكرمة متخفيا من مكة. ما النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة خلاص بقى إيه؟ هو فاتح ليها. فأصبح في بعض الجنود من المسلمين حوالين الحدود، فما حدش يعرف يخرج ولا حد يعرف يدخل. فتسلل عكرمة متخفيا من مكة، ويمم يعني قصد، ويمم وجهه شطر اليمن، هيتجه لإيه؟ لليمن. ونسأل الله عز وجل أن يحرر اليمن من علي عبد الله صالح المجنون ده كمان. فالمقصود يمم عكرمة وجهه شطر اليمن إذ لم يكن له ملاذ إلا هناك، ملوش منجا، ليس له نجاه إلا هناك. عند ذلك مضت أم حكيم. مين أم حكيم؟ زوج عكرمة، زوج عكرمة بن أبي جهل. مضت أم حكيم وهند بنت عتبة، وهي قد أسلمت بعد ذلك بعد ما لعقت بلسانها كبد حمزة رضي الله عنه وارضاه، بعد أن أمرت بقتله صلى الله رضي الله عنه وارضاه. فمضت أم حكيم زوج عكرمة بن أبي جهل وهند بنت عتبة إلى منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعهما 10 نسوة ليبايعن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يدخلن الإسلام. فدخلنا عليه وعنده 2 من أزواجه وابنته فاطمة ونساء من نساء بني عبد المطلب من العيلة يعني. فتكلمت هند وهي متنقبة، وهي لابسة الايه؟ النقاب. وسبحان الله، يعني يقول لك ما فيش نقاب، وادي النقاب اهو. الجهل يقول لك ما فيش نقاب في الدين. لا، والاعجب من ده، الاعجب من ده للاسف طالعين في التلفزيون يقول لك النقاب مش في الدين، النقاب عادة جاهلية. طب يا عم مش في الدين ازاي؟ ايه دليلك على انه مش في الدين؟ يقول لك ده انا عندي دليل في صحيح البخاري حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. قل له ايه هو؟ دلني عليه. يقول لك قال صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. يعني المرأة لما تيجي في الإحرام في الحج ما تلبس النقاب وما تلبس الايه؟ الجوانتي، القفازين. يقول لك شفت النبي قال ما تلبس النقاب والقفازين. اما تسمع كده ترد تقول ايه؟ تضحك وانت ساكت. ده ما ينفعش ترد عليه. اصل عبد الله بن الامام احمد في يوم من الايام سأل ابوه الامام احمد سؤال، فقال له يا ابتي بعض الناس يقول كذا في كذا، فما قولك؟ فضحك الامام وسكت. فقال عبد الله يا ابتي سألتك فلم تجبني، ام سألتك ما بتجاوبش عليا ليه؟ قال له يا بني قد اجبتك. ففي اسئلة كده الاجابة بتاعتها ايه؟ انك تضحك. دول جهلة. لما يجي يقول لك ان الحديث ده دليل على ان مفيش نقاب، نقولهم يا جهلة روحوا اتعلموا قبل ما تتكلموا. ده اكبر دليل على ان في نقاب، لان النبي لما يقول لما تيجي المرأة تدخل الحج ما تلبس النقاب ولا القفازين، يبقى معنى كان هي كانت لابسة ايه؟ ناس اغبياء، ناس قمة في الغباء، والغباء ملوش علاج. حد يعرف في اي صيدليه مرض لعلاج الغباء؟ انا ما سمعتش عنه. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمقصود ان هند قالت للنبي صلى الله عليه وسلم وهي منتقبه يا رسول الله الحمد لله الذي اظهر الدين الذي اختاره لنفسه، واني لاسالك أن تمسني رحمك بخير، يعني توصل رحم يعني. فإني امرأة مؤمنة مصدقة ثم كشفت عن وجهها. ليه؟ ما صار خايفة قبل النبي صلى الله عليه وسلم من أول مرة، هي لابسة النقاب ليه؟ خلي بالك ده في الجاهلية، في الجاهلية، عشان هم بيقول لك ده بتاع الجاهلية. لا، ده في الجاهلية كانت لابسة النقاب عشان النبي ما يعرفهاش، وبعدين كشفت النقاب عشان ايه؟ بعد ما اتكلمت وعرفت انها دخلت الاسلام، يعني عشان النبي صلى الله عليه وسلم لما يشوفها ما يغضبش من اول مرة ان هي قتلت مين؟ سيدنا حمزة عمه واخوه، ما هو اخوه في الرضاع. فالمقصود ان بعد هذا كشفت النقاب. وعلى فكرة يجوز شرعا اصلا للمرأة تكشف النقاب مثلا قدام القاضي لو في قضية معينة وعايز يتأكد من الشاهد اللي جاي يشهد في القضية دي، ففي بعض حالات معينة يبقى ايه مضطرة المرأة انها تكشف الايه؟ النقاب. فالمقصود فهند بنت عتبة كشفت النقاب، فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف ايه ده هند. قال هند بنت عتبة، فقال لها الرسول عليه الصلاة والسلام مرحبا بك. فقالت والله يا رسول الله ما كان على وجه الأرض بيت أحب إلي أن يزل من بيتك، ولقد أصبحت وما على وجه الأرض بيت أحب إلي أن يعز من بيتك، بعدما دخلت الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيادة أيضا. ثم قامت أم حكيم زوج عكرمة ابن أبي جهل فأسلمت وقالت يا رسول الله قد هرب منك عكرمة إلى اليمن خوفا من أن تقتله فأمنه أمنك الله. فقال عليه الصلاة والسلام هو آمن. يا شوف صدر النبي رحب قد إيه، بعد ما كان بيقول لو لقيتهم يتعلق في أسطار الكعبة قتلوه، قالت له ايه؟ زوجي هرب من راح اليمن فأمنوا رسول الله. قال لا خلاص هو امن، انتهى الموضوع. شوف بكل سماحة صلى الله عليه وسلم. فخرجت أم حكيم من ساعتها في طلبه، بتجري بقى عايزة تدور على زوجها، ومعها غلام لها رومي خادم عندهم في البيت، عبد رومي من الرومان يعني. فلما أوغلا في الطريق، وصل في نص الطريق ومحدش شايفهم، راودها الغلام عن نفسها. ودي بقى خطورة ان كتير من الناس، ودي بقى تبان لك هنا عظمة الاسلام في ان هو منع وحرم التبني، منع وحرم الايه؟ التبني. لان الولد اللي هو متبنى ده او البنت اللي هي متبناه ممكن يقع عليها الزوج، يعني مش بنته، ممكن ولد دوت يقع على الام اللي ربته اللي هي ايه؟ اللي هي متبنيه دي. ممكن لو ما حصلش دوت او ده ان هو يبقى كده شارك اللي هم ليهم مال اصلا في الميراث واخذ من ميراثهم ومش من حقه. معايا في دي؟ ده بالاضافه الى ان عايز اقول لك دي بقى بتبان عظمه الاسلام في انه لا يجوز وجود خادم في البيت. اهو ده كان خادم، واول ما الطريق فضي عمل ايه؟ روضها على نفسه. فجعلت تمنيه وتماطله. قلت له طب اصبر شوي، طب لما نروح ما ينفعش في الطريق حد يشوفنا، ما لو اعترضت من اول مرة ممكن يغتصبها، ممكن يقتلها، ممكن اي شيء. فايه جعلت تمنيه وتماطله حتى قدمت على حي من العرب. والعرب العربي اصلا العربي بغض النظر بقى عن مسلم ولا غير مسلم، ما دام هو عربي وعنده دم راجل عربي بيبقى ايه؟ عنده غير على الحرمات وعلى الاعراض. فحتى قدمت على حي من العرب فاستعانتهم عليه فاوثقوه وتركوه عندهم، مسكوه وكتفوه وربطوه عندهم، قالت لهم مش عايزاه وراحت سابه ومشي. ومضت هي الى سبيلها حتى ادركت عكرمة عند ساحل البحر. ما هي مكة بتطلع عند البحر الأحمر شبه الجزيرة العربية يعني عامة، في منطقة تهامة، وهو يفاوض نوتيا مسلما على نقله. نوتي يعني بحار. فيقول له ايه؟ خدني بقى عن طريق البحر وديني ايه؟ لليمن. فهي راحت لقيته هو لسه بيفصله في ثمن التذكرة يعني. علشان خطر الفيزا. فاهم ازاي؟ والنوتي يقول له البحار يعني قال اخلص حتى انقلك. يعني ايه اخلص؟ ايه يا عم؟ انت هتركبني انت تركبني بايه؟ مش تركبني بفلوس؟ خد الفلوس وركبني المركب. قال له لا، لازم تخلص النية الاول لله قبل ما تيجي تركب معاي. اتعلم دي، انا عايزك تتعلمها، مهم. فقال له عكرمة وكيف اخلص؟ قال تقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فقال عكرمة ما هربت الا من هذا. ده انا هربان عشان ما اقولش لا اله الا الله محمد رسول الله. اجي هنا اقول لك لا اله الا الله محمد رسول الله؟ خلي بالك، اصلي ناس بتفهم، غير كتير من المسلمين للاسف ما بيفهمش معنى لا اله الا الله محمد رسول الله. ده هو هربان عشان ما يقولهاش، ما ينطقش بها بلسانه. ليه؟ وايه يعني؟ ايه يعني لما ينطق بها؟ اصل هو فاهم انه لو قال لا اله الا الله يعني لا معبود بحق سواه، ولا مطاع الا اياه، ولا يحب الا فيه، ولا يبغض الا فيه، ولا يعادى ولا يحارب الا من اجله. فقضية ولاء وبراء كاملة، ده معنى لا اله الا الله. محمد رسول الله ولا اله الا الله تقتضي نفي واثبات، نفي الالوهية عن اي اله اخر واثباتها لله واحد فقط، لله عز وجل وحده. ومعنى محمد رسول الله يعني طاعته فيما امر. معنى ان انا بقول محمد رسول الله يعني ان انا اطيعه في كل امر بيامرني به، واجتناب ما عنه نهى وزجر، اي حاجه النبي حذرني منها ما اعملهاش. والا يعبد الله الا بما شرع، ما عبدش ربنا بمزاجي، انما اعبده بنفس الطريقه اللي النبي صلى الله عليه وسلم عبدوا بيها. هي دي معنى لا اله الا الله محمد رسول الله. فالناس دي كانت فاهمه لا اله الا الله محمد رسول الله، مش زي اي حد يقول لا اله الا الله يقول لك لا اله الا الله خلاص هو كده خلاص. زي واحد برضو ايه يعني، النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنه. بعض السلف يقولون له اليس مفتاح الجنه لا اله الا الله؟ قال نعم. قال فكل الناس يقولونه. عادي يا عم، ما اي واحد ممكن يقول لا اله الا الله، واحد غير مسلم يقول لا اله الا الله وخلاص. قال له لا، مش هي لا اله الا الله مفتاح الجنه؟ قال له اه. قال له ما من مفتاح الا وله اسنان، فان جئت بمفتاح ليس له اسنان لم يفتح لك. ايه بقى الاسنان بتاع المفتاح ده؟ اللي هي بقى طاعه الرسول واتباع اوامر الله واجتناب النواهي وبر الوالدين وكل شرائع الاسلام، هي دي الاسنان اللي هتفتح معاك. فهمتها؟ انما لا اله الا الله كلمه وخلاص، يا سهل اي حد يقول. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال عكرمة ما هربت إلا من ذلك. وفيما هما كذلك بيتكلموا مع بعض، إذ أقبلت أم حكيم على عكرمة وقالت يا ابن عم، يا زوجته، بس بيتكلموا برضو إيه يا ابن عم، يعني برضو إيه يعني إحنا قرايب وفي نفس الوقت إيه أنت زوجي، بس المفروض انا خايفة عليك. يا ابن عم جئتك من عند اوصل الناس، وما تنساش حاجة تانية كمان ان هو كافر وهي دلوقتي ايه مسلمة، فما ينفعش يبقى زوجها. خلاص؟ يا ابن عم جئتك من عند اوصل الناس اللي هو ما بيقطعش الرحم، وابر الناس وخير الناس من عند محمد بن عبد الله، وقد استأمنت لك منه فأمنك فلا تهلك نفسك، تعال ارجع. فقال أنت كلمته؟ قالت نعم أنا كلمته فأمنك، وما زالت به تؤمنه وتطمئنه حتى عاد معها. ثم حدثته حديث غلامها الرومي. ركز في الموقف اللي هيعمله عكرمة دلوقتي. هي ماشية مع زوجها في الطريق بقى، بتقول له ده عمل موقف كذا وكذا. فمر به عند حي العرب من احياء العرب دوت اللي هم كانوا مكتفينه عنده، فمر به وقتله قبل ان يسلم، عشان لما يسلم ما يبقاش ذنبه في رقبته. شفت عمل ايه؟ وفيما هما في منزل نزل به في الطريق مكان يعني، اراد عكرمه ان يخلو بزوجه هي زوجته، فابت ابت ذلك اشد الاباء وقالت اني مسلمه وانت مشرك. فتملكه العجب وقال ان امرا يحول دونك ودون الخلوه بي لامر كبير. ده الدين ده حاجه، ده ايه الدين العظيم ده اللي لدرجه انه اثر فيك ومحدش شايفنا وانت ممتنعه من ده، رغم ان هو يعني من العباره دي تفهم ان هما كانوا زوجين بيحبوا بعض جدا، ومن افعالها هي ان هي تجري وراه وتروح تجيبه، يبان لك ايه؟ يبان لك انهم كانوا بيحبوا بعض جدا وحريصين على حياتهم مع بعض. فهو استغرب لها ازاي مع حبك ليا ده بس لمجرد انك دخلت الاسلام امتنعت عنه، يبقى ده على انها ايه؟ كانت مطيعه ليه جدا. فلما دنا عكرمه من مكه قال الرسول عليه الصلاه والسلام لاصحابه سياتيكم عكرمه بن ابي جهل، ولسه النبي ما شافوش، لسه ما عرفش هو اسلم ولا لا، يعني لسه ما جاش خبر ان هو اسلم. ما ممكن كانت تيجي زوجته تقول ايه ده رحت لقيته ركب ومشي. لا، النبي صلى الله عليه وسلم اول ما هو قرب من مكه عكرمه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كلم اصحابه قال لهم ايه؟ سياتيكم، وتعلموا الدرس ده ليكم انتوا كمان، سياتيكم عكرمه بن ابي جهل مؤمنا مهاجرا فلا تسبوا اباه، فان سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت. فهمتوا؟ وما هو الا قليل حتى وصل عكرمة وزوجه إلى حيث يجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه النبي صلوات الله عليه وثب إليه من غير رداء. الرداء هو ما يلبس على الإزار، الإزار هو اللي بيتلبس من تحت والرداء بيلبس من فوق، يعني البنطلون يبقى اسمه إيه؟ إزار مثلا يعني، أنا بقول مثلا بس ده مش كده، مثلا الجيبة تبقى اسمها إزار، يعني كل اللي يلبس من تحت يبقى اسمه إيه؟ إزار، إنما اللي يلبس من فوق يبقى اسمه إيه؟ رداء، زي القميص الجاكيت، فاهم إزاي؟ كل اللي فوق يبقى اسمه إيه؟ رداء، واللي تحت يبقى اسمه إزار. فالنبي صلى الله عليه وسلم الدنيا صيف وحر ومكة بقى والمدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم جالس لابس إزار مش لابس رداء، لأن الإنسان الرجل عورته منين؟ من السرة للركبة، فهو إيه؟ ما فوق السرة ليس بعورة. فالمقصود النبي صلى الله عليه وسلم يعني مش قام لسه ارتدى ملابس وبعدين قابل عكرمة، لما يقوم بالشكل ده يبقى معناها ايه؟ متلهف عليه، فرح بيه، سعيد بيه، فاهم ازاي؟ دي بقى تأثر على عكرمة كمان بايه؟ خلاص اول ما يلاقي النبي قامله كده بالشكل ده كل اللي فات اتمسح، مع ان لسه ما اتكلمش بقى معاه في حاجه. فهمتيني ولا لا؟ فوثب النبي صلى الله عليه وسلم اليه من غير رداء فرحا به. ولما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف عكرمه بين يديه وقال يا محمد ان ام حكيم اخبرتني انك امنتني. فقال النبي عليه الصلاه والسلام صدقت فانت امن. فقال عكرمه الى ما تدعو يا محمد؟ قال ادعوك الى ان تشهد ان لا اله الا الله واني عبد الله ورسوله وان تقيم الصلاه وان تؤتي الزكاه. وكمل له بقى اللي هو الشرع الاسلام يعني، حتى عد اركان الاسلام كلها، الاركان الخمسه اللي انتوا عارفينها. فقال عكرمه والله ما دعوت الا الى حق. ايه ده؟ ده اللي انت بتقوله ده هو الصح، واللي انت بتقوله ده هو كويس، كلام كويس ما فيهوش غلط. امال انا كنت عمال اسمع في الفضائيات عنك انك ارهابي ليه؟ وانا كنت عمال اقرا في الجرايد ان انت ارهابي ليه؟ ده اتضح ان انت ما انتش ارهابي ولا حاجه. فهمت انا عايز اقول ايه؟ عشان للاسف الناس عماله بتسمع من بره وبس، وده غلط. سمعت عنا فاسمع منا. وانا ليه خطبة بالعنوان ده موجودة على الانترنت. فالمقصود قال والله ما دعوت الا الى حق وما امرت الا بخير. ثم ارد فيقول قد كنت، يعني يا رسول الله انت بالنسبة لي وانا بالنسبة لك، ان هو معادل للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لعكرمة قال قد كنت فينا والله قبل أن تدعو إلى ما دعوت إليه، وأنت أصدقنا حديثا وأبرنا برا. احنا أصلا ما بنقولش عليك حاجة، احنا عارفين من الأول ان انت صدق الأمين، وعارفين ان انت بتوصل الرحم، وعارفين ده كله. ثم بسط يده وقال إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك عبده ورسوله. ثم قال يا رسول الله علمني خير شيء أقوله. فقال تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فقال عكرمة ثم ماذا؟ طب ماشي، ما أنا قلت دي، في إيه تاني؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول أشهد الله وأشهد من حضر أنني مسلم مجاهد مهاجر. فقال عكرمة ذلك. عند هذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم لا تسألني شيئا أعطيه أحدا إلا أعطيتك إياه. يعني زيك زي المسلمين، أما أدي حد شيء أدو لك أنت كمان. فقال عكرمة إني أسألك أن تستغفر لي كل عداوة عاديتكها. كل أيام اللي كنت بعديك فيها دي تستغفر لي، تدعي ربنا أن يغفرها لي. أو مسير أوضعت فيه، أي مسير كنت بحربك فيه أو أي شيء، أو مقام لقيتك فيه، أو كلام قلته في وجهك أو غيبتك. يعني عايزك تسامحني في كل حاجة يعني، وياريت احنا نعمل كده برضو مع بعضنا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر له كل عداوة عادانيها وكل مسير سار فيه إلى موضع يريد به إضعاف نورك، واغفر له ما نال من عرضي في وجهي أو أنا غائب عنه. صلى الله عليه وسلم. فتهلل وجه عكرمة بشرا وقال أما والله يا رسول الله لا أدع نفقة أنفقتها في صد عن سبيل الله إلا أنفقت ضعفها في سبيل الله. قال له يا رسول الله أنا لو كنت بشتري شريط أغاني لفلان ولا فلان ولا فلانة، والشريط ده كان مثلا بيتكلف 10 جنيه ولا 15 جنيه، لا أنا هروح أشتري بقى، لو بيتكلف عن 15 جنيه هروح أشتري ب 30 جنيه الضعف شرايط قرآن وخطب ودروس ووزعها على الناس. يا رسول الله انا لو كنت مثلا بشتري علبة سجاير بكام؟ علبة السجاير بخمسة ونص، والتانية بعشرة، والتالتة بخمستاشر، ايا كان لو كنت بدفع تمن علبة سجاير كذا، لا هدفع الضعف دوت في ايه؟ في مثلا سواك او ازايز مثلا مسك ولا حاجة وزعها على الناس، او على الاقل اصرفها في بيتي واوفر فلوس الحرام دي واعمل فلوس بالمال دوت خير او صدقة في المسجد او كذا او كذا او كذا. يا رسول الله الدش اللي عندي في البيت هصفر القنوات اللي هي مش كويسة ودلتها اعملها دليت واعمله سيت اب من جديد واحط له برامج من اول وجديد تكون كلها ايه؟ قنوات اسلامية بس كده بقى. البنطلون الجنس الدرت اللي عندي في البيت والنجر والبادي والحظاظة والانسيال والكلام ده كله هشيله، وهبدل الكلام ده بلبس يرضي ربنا مش هتشبه بالكفار، وحلقة شعري دي اللي انا عاملها خنافس وطاقية وكابوريا لا هخليها تبقى فعلا حلقة ايه؟ ترضي الله والرسول. ولحيتي اللي انا كل يوم المحها بالموس هربيها زي ما انت ربيتها يا رسول الله. بلاش اطول، خلينا نقصر. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. عكرمة قال ايه؟ اما والله يا رسول الله لا ادع نفقة انفقتها في صد عن سبيل الله الا انفقت ضعفها في سبيل الله، ولا قتالا قاتلته صدا عن سبيل الله الا قاتلت ضعفه في سبيل الله. يعني كنت بتكلم عن الملتزمين وبتكلم عن الملتحي وبتكلم عن المنقبة وكنت بتكلم على، لا دلوقتي مش هتكلم عنهم، ده بالعكس، ده انا دلوقتي هقف قدام اي حد يتكلم عنه. ومنذ ذلك اليوم انضم الى موكب الدعوة فارس باسل في ساحات القتال، عباد قوام قراء لكتاب الله في المساجد، فقد كان يضع المصحف على وجهه ويقول كتاب ربي كلام ربي، وهو يبكي من خشية الله. فلو حد عمل العمل ده يبقى عنده سلف وأسوة فيه، فاهمني؟ بره عكرمة بما قطعه للرسول صلى الله عليه وسلم من عهد، طلع بر بالعهد، طلع وافي للعهد، طلع قد كلمته، يعني طلع راجل في كلمته اللي اتفق بها مع النبي صلى الله عليه وسلم. فما خاض المسلمون معركة بعد إسلامه إلا وخاضها عكرمة معهم، ولا خرجوا في بعث إلا كان طليعتهم. وفي يوم اليرموك، معركة اليرموك وكانت معركة عظيمة كبيرة جدا، في يوم اليرموك أقبل عكرمة على القتال إقبال الظامئ على الماء البارد في اليوم القائز. شوف واحد لما يكون في يوم حر جدا وحيموت من العطش ويلاقي ماء ساعة يعمل ايه؟ هيشرب قد ايه منها؟ مش هيخلي فيها، صح؟ عكرمة رضي الله عنه بقى لقى فرصة معركة اليرموك دي عشان يثبت بقى لربنا ويثبت للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين فعلا ان هو هيعوض كل اللي عمله. فلما اشتد الكرب على المسلمين في احد المواقف نزل عن جواده، نزل عن الفرس وكسر غمد سيفه، الجراب اللي بيحط فيه السيف كسره. ليه كسره؟ عشان ما يشيلش السيف من ايديه، يفضل ماسك السيف لاخر لحظة، يعني هيستمر في القتال لاخر رمق في حياته. واوغل في صفوف الروم، دخل بعيدا في وسطهم. عارف انت، تخيل بقى سهم وانطلق في وسط الجيش ده وهو داخل بقى بالسيف عمال ايه يطيح في كل اللي حواليه. فبادر اليه خالد بن الوليد وقال لا تفعل يا عكرمة، فإن قتلك سيكون شديدا على المسلمين، احنا عايزينك مقاتل معانا مش عايزينك تموت. فقال إليك عني يا خالد، ابتعد، فلقد كان لك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سابقا، انت في معركة قبل كده بقى وكنت كذا معركة مع النبي صلى الله عليه وسلم وانتصرت فيه، انا بقى عايز اثبت نفسي مع النبي صلى الله عليه وسلم. اما انا وابي فقد كنا من اشد الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعني اكفر عما سلف مني. يا ترى بقى كل واحد بقى كان ما بيصليش دلوقتي ممكن يجي يحافظ على الصلاة ويقول دعني اكفر عما سلف مني؟ واحد كان بيتعامل بالربا وبنوك ربوية، هينزع هذا المال من البنوك الربوية وياخده ويقول دعني اكفر عما سلف مني، ولا هيستمر على اللي هو فيه؟ ثم قال لقد قاتلت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة وافر من الروم اليوم، بقى انا كنت بقاتل الحق والنهاردة افر من الباطل، ان هذا لن يكون ابدا. ثم نادى في المسلمين قال من يبايع على الموت؟ من مستعد للموت يجي معايا عشان يدخلوا في وسط الايه الروم؟ فبايعه عمه الحارث ابن هشام وضرار ابن الازور في 400 من المسلمين، فقاتلوا دون فسطاط. الفسطاط بيت من شعر المقصود بيه مكان الجيش، يعني مكان قيادة الجيش، يعني دول عملوا نفسهم جيش صغير كتيبة كده ملهاش قيادة، ملهاش مكان يجتمعوا فيه، انما هم كلهم عايزين ايه؟ الموت في سبيل الله. فقاتلوا دون فسطاط خالد رضي الله عنه اشد القتال، وزادوا عنه اكرم الزود دفعوا يعني. ولما انجلت معركة يرموك عن ذلك النصر المؤزر للمسلمين، كان يتمدد على أرض اليرموك 3 مجاهدين أثخنتهم الجراح، هم الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة وعكرمة بن أبي جهل. عياش بن أبي ربيعة هو اسمه عمرو بن المغيرة المخزومي القرشي ابن عم خالد بن الوليد، وكان من السابقين الأولين، وهاجر الهجرتين، إلا أن أبا جهل خدعه فأعاده إلى مكة وحبسه ثم أنقذه من حبسه. ده له قصة مع عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه. فالمقصود يبقى الثلاثة كانوا نايمين على أرض المعركة أثخنتهم الجراح. اسمع بقى، اسمع المشهد ده، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم وركز في المشهد ده قوي، وشوف الإسلام بيغار الناس قد إيه. الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة وعكرمة بن أبي جهل راقدين الثلاثة على الأرض، أرض المعركة، معركة اليرموك، أثخنتهم الجراح، بيطلعوا في الروح خلاص. فدعا الحارث بماء ليشربه، فلما قدم له نظر إليه عكرمة، عكرمة بينظر له وهو بيشرب الماء ولسه ما شربش، فلقى عكرمة بينظر إليه وإلى الماء، فقال ادفعوه إليه، ادوله المية. يا عم طب اشرب انت لحسن تموت. قالك لا، عكرمة بص المية بقى ومحتاجها، هو محتاجها اكتر مني، انا ممكن استحمل شوية. فبعت له الايه؟ الماء. فلما قربوه منه نظر الى عياش فقال ادفعوه اليه. عكرمة بعت المية لمين؟ لعياش اللي هو التالت يعني. فلما دنوا من عياش وجدوه قد قضى نحبه، مات. فلما عادوا الى صاحبيه، عادوا لاصحاب عياش عكرمة والحارث بن هشام، وجدوا الحارث بن هشام ميت، فرجعوا لعكرمة لقوا عكرمة كمان ميت رضي الله عنهم اجمعين، وسقاهم من حوض الكوثر شربة لا يظمؤون بعدها، وحباهم خضراء الفردوس يرتعون فيها ابدا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبلنا ويحشرنا معهم، إنه ولي كريم. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب